الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، مع ترجمة شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه. وقد قلنا في الدرس الماضي أن من أحسن ما ألف شيخ من أحسن ما ألف شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الإمام الطبري. الإمام الطبري سمى تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن ليكون الاسم دليلا على المسمى، ليكون العنوان مشيرا إلى المضمون، وكان ذلك كذلك. فحقق الإمام الطبري رحمه الله ما قصد ووضع وأراد، فجاء التفسير بحق يجمع وجوه البيان، فسماه جامع البيان، ويجمع أقوال العلماء وآراء المجتهدين واجتهاد الصحابة والتابعين في المأثور والمنقول والرأي والمعقول، وازن بين الآراء ورجح بينها، ثم قال جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ولم يقل عن تفسير آي القرآن. وهناك فرق بين التفسير وبين التأويل، فرق بين التفسير وبين التأويل. ابن جرير لم يرد التفسير فقط، بل أراد شيئا هو أعلى من التفسير. التفسير بيان المعاني التي تستفاد من العبارة التي وضعت، قل فسرت أنا هذه العبارة، يعني بينت المعاني المراد منها. لكن التأويل هو معرفة المعنى عن طريق الاجتهاد والاستنباط والرأي، كأنه يقول لا أريد فقط أن أبين المراد باللفظ، لا، بل أريد أن أبين المعاني التي تحتملها الألفاظ كذلك، وأريد أن أجتهد. فهو مرحلة بعد التفسير، اللي هي مرحلة التأويل. التأويل مرحلة، التفسير مرحلة، التأويل مرحلة أعلى منها، الاجتهاد والاستنباط والاستدلال على ذلك بالأدلة النقلية والعقلية والتاريخية واللغوية واستنباط الأحكام. هذا لا يقال عنه فقط تفسير، يقال عنه تأويل، يعني أعلى من التفسير. فأراد ابن جرير رحمه الله أن يكون كتابه تأويلا للقرآن الكريم وليس تفسيرا. قال جامع البيان عن تأويل آي القرآن. آي القرآن جمع آية، آي القرآن. قلنا الإمام الجرير شرع في تصنيف تفسيره سنة 283 وأنهى سنة 290، فكان حقيقة كما سماه جامعا للبيان. يقول الإمام أبو حامد الإسفرايني، يقول، واسمعوا لما قال، قال أبو حامد الإسفرايني، قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا. لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب محمد بن جرير، يعني كتاب تفسير الطبري، لو واحد يسافر إلى الصين فقط ليأتي بتفسير الطبري، قال هذا لا يكون كثيرا، لأن هذا التفسير حق أن يرحل إليه لما فيه من العلوم الكثيرة. وقد قال الإمام أبو محمد الفرعاني، قال: فلو ادعى عالم أن يصنف منه، يعني من تفسير الطبري، 10 كتب كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد عجيب مستقصا لفعل. يعني لو أراد أن يصنف من تفسير الطبري 10 كتب وكل كتاب له تصنيف معين وكذلك له ترتيب وعلوم متفرعة، لفعل لما يحتويه هذا التفسير من علوم. طبعا بدأ الإمام ابن جرير رحمه الله الطبري بدأ تفسيره بما يسمى برسالة التفسير. رسالة التفسير أصل لعلم أصول التفسير، وبين فيه رحمه الله أن التفسير يقوم على ثلاث قواعد: الأثر واللغة والنظر. الأثر يعني بما ورد من الآثار، يعني سواء قرآن سنة عن التابعين، اللغة تفسير القرآن من خلال اللغة، والنظر من خلال التأمل والترجيح. وسمى بعضهم تفسير ابن جرير التفسير الأثري النظري، يعني جمع بين الأثر وبين النظر. طبعا ابن جرير لم يأتي بشيء من عنده ابتداء، إنما أخذ من تفسير ابن عباس، من تفسير قتادة، تفسير عكرمة، عطاء، مجاهد، تفسير ابن العالية، تفسير الحسن البصري، السدي، كذلك من بعدهم جاء: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، مقاتل بن حيان، عبد الملك بن جريج. كذلك اعتمد على بعض التفاسير اللغوية مثل كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، معمر بن المثنى، ومعاني القرآن لأبي زكريا الفراء، وغير ذلك اجتمع عنده من هذه الكتب، وكان يأخذ وينهل منها رحمة الله تعالى. وبين ذلك في أصول التفسير، هو رسالة التفسير التي مقدمة تفسير الطبري. وذكر الطبري في مقدمة هذا التفسير كلام ابن عباس المشهور، قال: التفسير على أربعة أوجه. التفسير على أربعة أوجه. قال: وجه تعرفه العرب من كلامها. وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني الذي يعرف كلام العرب ويقرأ القرآن يفهم تفسير القرآن. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. لا أحد يعذر بجهالته، لأنه من مبتدئات الأمور، يعني من الأمور التي يخاطب الحمد لله رب العالمين. هل يعذر أحد بجهالتها؟ لا يعذر أحد بجهالة الحمد لله رب العالمين. قال: وتفسير يعلمه العلماء. يعلمه العلماء، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا مش أي واحد، ليس أي واحد يأتي ويفسر القرآن الآيات التي تحتاج استنباط. قال: والنوع الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، لا سبيل للوصول إليه، مثل وقت قيام الساعة، مثل النفخ في الصور، متى وقت النفخ في الصور وكيفية النفخ في الصور تماما، لا يعلم ذلك إلا الله. فتفسير ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، وهذا ذكره الإمام الطبري في مقدمة تفسيره. لو جئنا على وجه الاختصار طبعا، كيف كان الإمام بن جرير الطبري يفسر القرآن الكريم، حتى نعرف نحن أيها الإخوة كيف نتعامل مع القرآن، كيف نتعامل مع القرآن الكريم، كيف كان ابن جرير رحمه الله يفسر القرآن، نتعلم شوي من شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين. الطبري أولا أيها الإخوة كان يسلك أحسن طرق التفسير. أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن باللغة، ثم استنباط المعاني والدلالات والأحكام. فكان يسلك هذه الطرق. أولا تفسير القرآن بالقرآن، كان الطبري رحمه الله حريصا على تفسير القرآن بالقرآن، استحضار الآيات في نفس الموضوع، وهذا مهم. إذا مر بك آية من آيات القرآن الكريم اجمع أنت الآيات في نفس الموضوع. كذلك إذا مر بك معنى من المعاني فهناك معنى آخر في القرآن الكريم يوضحه، مثل ما ذكرنا الدرس الماضي: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات؟ مفسرة من خلال القرآن في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأنت بتقول: ما هي هذه الكلمات التي تلقاها آدم؟ تسأل، الجواب في سورة الأعراف. فعندنا تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الذي سلكه الإمام الطبري، ومليء طبعا تفسيره مليء بمثل هذا. فمثلا لما جاء لقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا، أولا وجه رحمه الله حكمة نسبة بني إسرائيل إلى أبيهم إسرائيل عليه السلام، لماذا نداهم فقال يا بني إسرائيل، لماذا نسبهم إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، ما السبب؟ فاسمع ماذا قال. قال نسبهم الله إلى يعقوب كما نسب ذرية آدم إلى آدم، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال والمراد يعني بهذه النسبة نسبة تشريف، نسبة تذكير بنعمة وفضل الله عليهم. يا أبناء الرجل الصالح إسرائيل، يا أبناء الرجل الصالح آدم، يا أبناء النبي آدم، يا أبناء النبي يعقوب، يا بني إسرائيل، يذكرهم بالنسب الصالح، يعني كأنه تذكير لهم انتبهوا إياكم أن تخالفوا مقتضى هذا التشريف، أنتم من بني إسرائيل إياكم أن تخالفوا هذا المقتضى. فأول شيء وقف مع يا بني إسرائيل، قال لك مثله في القرآن يا بني آدم، ثم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ذكر قول أبي العالي ومجاهد وابن زيد في المراد بالنعمة، وأن المراد اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، المراد النعم العامة والنعم الخاصة، النعم العامة عموما والنعم الخاصة نعمة الإيمان والإسلام، لأنه لا نعمة أفضل من الإسلام، والنعم الأخرى تابعة لها. شوف اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ذكر آية إيش؟ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. شوف النعمة اللي هي الإسلام فسرها، ثم قال وذكر النعم الأخرى التي هي النعم العامة على بني إسرائيل، قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، فذكر أنه هذا من النعم كذلك. طيب يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، جاء قال لك طيب ما هو العهد؟ وأوفوا بعهدي، ما هو العهد الذي عهده الله على بني إسرائيل، ما هو؟ قال لك العهد من خلال القرآن مفسر، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا هو عهد الله. فجاء يقول وأوفوا بعهدي، ما هو عهد الله؟ قال لك ارجع لسورة المائدة، هذا هو عهد الله. قال لك ما هو عهد الله؟ ارجع لسورة الأعراف، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا عهد الله إليهم. إذن وأوفوا بعهدي أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن شوفوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، كم آية استشهد من القرآن، يعني فسر هذه الآية من القرآن. يا بني إسرائيل ليش قال يا بني إسرائيل مثل يا بني آدم، اذكروا نعمتي يمنون عليك أن أسلموا، يا بني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وأوفوا بعهدي، ما هو عهد الله؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. إذن من خلال آية واحدة أتى بعدة آيات مفسرة للقرآن الكريم، وهذا أحسن تفسير للقرآن، أن تفهم القرآن من خلال القرآن، أن تفهم القرآن من خلال القرآن. الطريقة الثانية الأخوة بعد ذلك، الطبري يفسر القرآن بالسنة، فيأتي لآيات القرآن التي لها تفسير من خلال السنة المطهرة ويفسرها. مثلا عند قول الله تعالى في سورة آل عمران وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. طب إيش يعني ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة؟ من يخن، من يسرق، من يأتي بأن يأخذ مالا بغير حقه يأتي بما غل يوم القيامة. طب كيف يأتي بما غل يوم القيامة؟ فروى الطبري رحمه الله بإسناده، والحديث في البخاري ومسلم، طبعا الطبري محدث بروى بإسناده، فروى بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فوعظ وذكر ثم قال: ألا عسى رجل منكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، صوت الشاة يعني، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. ثم قال: ألا هل عسى رجل منكم يأتي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، صوت الفرس، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك شيئا، قد أبلغتك. ألا عسى رجل منكم يأتي يوم القيامة على رقبته صامت، يعني ذهب فضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا. ألا هل عسى رجل منكم يأتي يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، ثياب تلوح، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. إيش يعني ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة؟ يعني اللي بسرق شيء وبخون ويغل شيئا فإنه يأتي يوم القيامة يحمله، ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة. ففسر ذلك من خلال السنة، إيش يأتي بما غل يوم القيامة؟ يأتي حاملا له، فرس سرق فرس بيحمله على ظهر يوم القيامة، سرق جملا يحمل يوم القيامة، سرق شاه بيحمل يوم القيامة، سرق خزينة الدولة بس بيحملها يوم القيامة، شو بده يظل يتحمل على ظهره، سرق أرضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أرضا ظلما كلف أن يحمل ترابها يوم القيامة، يحمل التراب كله، كل تراب الأرض اللي سرقها بده يحملها يوم القيامة، يحملها على ظهره. كيف ذلك؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة بيحمل على ظهره. من أين أتيت بهذا يا ابن جرير؟ قال لك هاي الحديث، وذكر حديث ابن اللتبية بإسناده، وذكر طرقا وروايات. شوف، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، الطبري فسرها من خلال السنة من خلال 13 طريقا ورواية، 13 طريق ورواية ذكرها الإمام الطبري فقط في ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة من خلال السنة، تفسير من خلال السنة. إذن يفسر القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، ويفسر القرآن من خلال أقوال الصحابة والتابعين. ومن أظهر ما يذكر في هذا تفسير: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما هي الصلاة الوسطى؟ ما هي الصلاة الوسطى؟ ذكر عن الصحابة والتابعين في تعيين الصلاة الوسطى، قال: فقال بعضهم: هي صلاة العصر. ثم قال: وهذا قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة، وذكر الآثار عنهم 43 أثرا مسندة كلها بالأسانيد. إيش الصلاة الوسطى؟ عن علي بإسناد الطبري لعلي بن أبي طالب إنها الصلاة الوسطى العصر. إيش الصلاة الوسطى؟ عن ابن عباس بأسانيد الطبري إلى ابن عباس، ذكر 43 أثرا أنها صلاة العصر عن هؤلاء الصحابة، وذكر حجة من قال هذا من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وأيد هذا بما ورد في السنة، وأورد 26 طريقا ورواية من السنة تثبت أن صلاة الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ذكر هذا القول. قالوا القول الثاني إنها صلاة الظهر، وذكر قول زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري بأسانيدها كذلك، ذكر 13 رواية. وقول الثالث أنها صلاة المغرب، وقال هذا قول قبيصة بن ذؤيب، ذكر الأسانيد. قال صلاة الفجر القول الآخر، وهذا منسوب لأبي موسى الأشعري وأبي العالي، أورد 17 رواية. وأيضا ذكر أنها الصلاة الوسطى، قال هي إحدى الصلوات الخمس لا نعرفها بعينها، وذكر أقوالا أخرى: صلاة العيد، صلاة الجمعة. لكن بعد ذلك ما تركك هكذا، بعد ما ذكر رواية يعني هو موسوعة، قال: والأولى أن يقال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذكر أن هذا هو الثابت في الأحاديث المرفوعة. لكن انظر البحث الذي أورده في الصلاة الوسطى. إيش هي الصلاة الوسطى؟ مجموع ما ذكر، أن قلت 106 رواية، لا، هي 119 رواية، 119 رواية. ما هي الصلاة الوسطى؟ ذكر 119 رواية بأسانيده. مجموع تفسير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في المطبوع من تفسير الطبري 60 صفحة، 60 صفحة. يعني تقرأ أنت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، تقرأ 60 صفحة في تفسير والصلاة الوسطى في تأويل هذه الآية. إذا موسوعة أيها الإخوة، موسوعة، ويرجح ويذكر فعلا الأقوال ويأتي بالأعاجيب. يعني مثلا لما ذكر في قصة يوسف عليه السلام في تأويل رؤيا الملك، مش الملك، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. طيب يوسف عليه السلام كيف أول الرؤيا؟ كيف أول الرؤيا؟ 7 سنوات رخاء و7 سنوات إيش؟ شداد، صحيح؟ من أين أخذ يوسف عليه السلام هذا؟ 7 بقرات سمان دليل على 7 سنوات الرخاء، و7 بقرات عجاف دليل على 7 سنوات الشدة، و7 سنبلات خضر دليل على إيش؟ 7 سنوات الرخاء، وأخر يابسات دليل على 7 سنوات الشدة. طيب هذا تأويل يوسف عليه السلام للرؤية من خلال نظره، أوتي علما في تأويل الرؤى، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، ذلك مما علمني ربي، علمه الله تأويل الرؤيا. طيب بقول الطبري، طيب يوسف عليه السلام بعد ما ذكر تزرعون 7 سنين ذأبا، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد، قال ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أين هذا في الرؤيا؟ العام اللي بعد 7 الشداد أين هذا في الرؤيا؟ في الرؤيا موجود 7 رخاء و7 شداد، 7 بقرات سمان، وبعدين 7 بقرات 7 سنبلات خضر، و7 بقرات عجاف، و7 سنبلات يابسات. إذن دليل في 7 رخاء و7 شدة. طب والعام وين هو موجود في الرؤية؟ في الرؤية وين موجود؟ يعني في تأويل من أين عرف يوسف عليه السلام، شوف الدقيقة هذه، الدقة، من أين عرف يوسف هذا العام الذي سيأتي بعد 7 الشداد؟ من أين عرف هذا؟ فيذكر الإمام الطبري، حتى أنت فعلا ما تسأل، يذكر الطبري، يقول يذكر بسنده كذلك إلى قتادة، قال قتادة أول الرؤيا بما ذكر ما ذكرها الملك، يعني برؤيا الملك، قال ثم علمه الله شيئا لم يسألوه عنه، علمه الله شيئا، هم سألوه عن 7 بقرات سمان و7 بقرات عجاف و7 سنبلات، قال علمه الله شيئا لم يسألوه عنه، فقال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فقال هذا شيء ما علمه الله، مما علمه، وهذا مش مذكور في الرؤية، لكن الله الذي علمه. فأنت فعلا قل وين مذكور في الرؤية؟ قال هذا بتعليم الله، أو قال، وأورد روايات، قال أو قال هذا، أورد روايات عن السلف، قال هذا من باب علم الفراسة، إنه بعد الشدة يأتي إيش؟ الرخاء، يعني بعد 7 سنوات شديدة ماذا سيكون بعد ذلك؟ رخاء، الله عز وجل سيفرج عليهم وسيجعل لهم فرجا، يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طب لما وقف يغاث الناس، قال يغاث يعني المطر، ثم قال ذكر من قال ذلك، وقال قتادة والضحاك وكذا بالأسانيد أنه يغاث يعني المطر. طب قال وفيه يعصرون، شو يعصرون يعني؟ وفيه يعصرون، يعصرون ماذا؟ قال ذكر إسناد لابن عباس، قال يعصرون الأعناب والدهن، يعصرون الأعناب والدهن، وفي رواية يعصرون السمسم دهنا والزيتون زيتا، هذا معنى يعصرون. قال ذكر من قال ذلك، وذكر من قال إنه يعصرون، يعصرون الأعناب والدهن. أو قال وقال آخرون يعصرون يعني يحلبون، وفيه يعصرون وفيه يحلبون، يعني يحلبون الشياه بعد أن كانت الشياه لا ضرع، لا يحفل ولا ينزل منه اللبن، قال بعد ذلك ستعصرون يعني تحلبون، وفيه يعصرون. قال ذكر من قال ذلك. إذن في هذا الباب موسوعة أيها الإخوة، موسوعة، ولا يترك المسألة هكذا، بل يحقق التحقيق الصحيح، يعني يحقق التحقيق العلمي. فابن جرير الطبري لما يأتي لمسألة من المسائل فعلا يحققها ويستنبط الأقوال ويبين لك الراجح، وهذا ما تميز به رحمه الله، إنه يبين لا يبين لك الراجح. لما ذكر مثلا الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، طب احنا بنعرف انه الرجل له حق ان يطلق امرأته 3 تطليقات، فكيف الطلاق مرتان؟ الطلاق مرتان، كيف الطلاق مرتان مع انه الطلاق 3 مرات؟ نحن نعرف يعني يطلق الرجل زوجته 3 مرات، فكيف الطلاق مرتان؟ فذكر الروايات وذكر قول مجاهد، قال الطلاق مرتان هو الذي يجوز فيه الرجعة. الطلاق مرتان يجوز فيه الرجعة، فواحد طلق زوجته الطلقة الأولى بجوز يرجعها، الطلقة الثانية بجوز يرجعها، لكن الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وطبعا الطلاق 3 أنواع، رجعي وبائن بينهما صغرى وبائن بينهما كبرى. رجعي يعني ما دامت في العدة، الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة، وبائن بينهما صغرى انتهت عدتها، يعني طلقت الطلقة الأولى، امرأة طلقت الطلقة الأولى انتهت العدة، بتصير طالق بينهما صغرى، بائن بينهما صغرى. طب كيف لا ترجع لزوجها؟ عقد مهر جديد. أثناء العدة اللي هي 3 قروء 3 حيضات، أثناء العدة بقولها أرجعتك بترجع، أرجعتك ترجع، بتصرف مع تصرف الزوج، بجامعها ترجع خلاص. انتهت عدتها 3 قروء، انتهت 3 قروء، ما بحل ترجع إلا بعقد مهر جديد، مع أنه طلقها طلقة أولى. نعم انتهت العدة عقد مهر جديد. طيب معاك طلقة ثانية أثناء العدة بترجع، رجعي، انتهت العدة عقد مهر جديد، طلقها الثالثة، عند ذلك لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ابن جرير لما قال الطلاق مرتان قال فقال مجاهد قال هذا قول الله تعالى الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال الثالثة فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فأخبر أن الثالثة التسريح بإحسان، التسريح بإحسان، هذه الثالثة، الطلقة الثالثة خلص يسرحها، وإذا طلقها الثالثة قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثم قال أبو جعفر قال فإن قال قائل فأي النكاحين عن الله فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ قال النكاح اللي هو الجماع، ولا النكاح اللي هو العقد؟ يعني واحد طلق زوجته 3 طلقات لا يحل لها أن ترجع له حتى تنكح زوجا غيره، هو العقد، تعقد على زوج غيره ولا لابد من الدخول؟ العقد أو الدخول؟ قال ممكن العقد، لأنه النكاح يسمى شرعا العقد، العقد يسمى شرعا نكاحا، لكن ابن جرير رحمه الله ذكر أنه لابد من الشيئين، من العقد ومن الدخول، فإذا حصل العقد دون الدخول لا يحل لها أن ترجع للزوج الأول، إذا حصل العقد دون الدخول لا يحل لها أن ترجع للزوج الأول، إذا دخل بها الزوج الثاني بعدين طلقها بحل ترجع للزوج الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته، يعني حتى يحصل الجماع مع الزوج الآخر وبعدين يطلقها بإرادته دون اتفاق ثم ترجع لزوجها الأول. إذن انظر كيف وقف مع هذه، وذكر الآثار طبعا في هذا والأحاديث التي تدل، ومرأة رفاعة بن رافع، وكيف المرأة جاءت النبي وأراد أن ترجع لزوجها الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن محقق في ترجيح الراجح، في معرفة الراجح، في فهم كلام الله أيها الإخوة. يعني لما جاء مثلا لقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أولا قال وكان بعض أهل العلم يرى أن في هذه الآية دليلا دلالة على تحريم أكل لحوم الخيل، يقول بعض أهل العلم مثل الأحناف ذهبوا إلى تحريم أكل لحم الخيل. لما؟ قال في القرآن: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الله قال لتركبوها، فأكل لحم الخيل حرام، مثل ما أكل لحم الحمار حرام ولحم البغل أكله حرام، فأكل لحم الخيل حرام. وذكر الروايات الدالة على هذا، الروايات الدالة على هذا أنه قال أن هذه الأشياء للركوب وليست للأكل. قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قال: فهذه للأكل. والخيل والبغال والحمير، قال: هذه للركوب. وذكر أقوال المفسرين في هذا. ثم قال: ذكر بعض من كان لا يرى بأسا بأكل لحم الفرس. قال: عن الأسود أنه أكل لحم فرس، وعن جابر، وهذا حديث عند النسائي، قال: كنا نأكل لحم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فالبغال؟ قال: أما البغال فلا، أما البغال فلا. ثم قال رحمه الله: والصواب من القول في ذلك ما قاله أهل القول الثاني، يعني أنه أكل لحم الخيل حلال لما ورد في الأثر. هنا جابر يقول: كنا نأكل لحم الخيل على عهد رسول الله، كانوا يأكلون لحم الخيل عهد رسول الله. طب والآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها؟ قال: هذه دلالة لا تصلح لأن تستدل على أنه لا يجوز أن تؤكل، لا يصلح هذا الاستدلال. قال: لما؟ قال: لأن الله قال قبل ذلك: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. مش قالوا منها تأكلون؟ هل يجوز أن نركبها ولا لا؟ يجوز أن نركبها. ومن الأنعام الإبل، وكان يركب الإبل، الإبل بنركبها ونأكلها. فقال: ومنها تأكلون، لا يدل أنه لا يجوز أن تركب. ونفس الشيء لتركبوها، لا يجوز أن نستدل أنه لا يجوز أن تؤكل. شوف استدلاله اللي عنده استنباط، حسن استنباط. قال: منها تأكلون، لا يجوز أن نستدل أنه لا يجوز أن نركبها، بل نحن على العكس نركب البقر ومنركب الإبل كذلك ونأكلها. كذلك والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فلا يجوز أن نستدل من قوله لتركبوها أنه لا يجوز أن نأكلها. قال: هذا لا يصلح دليلا، لكن نأتي لأدلة أخرى. فالأدلة الأخرى بتقول: الحمير، هل يجوز أن نأكل الحمير؟ نهى عليه الصلاة والسلام عن لحم الحمر الإنسية، حرام، نهى عن لحم الحمر الإنسية. وكذلك هناك النهي عن البغال، فجاء النهي عن البغال لحم الحمر الأهلية بالنصوص، وأما الخيل فقد ثبت النص أنه يجوز أكله. انظر التحقيق في هذا، وقال لك الصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني، يعني أنه يجوز أكل لحم الخيل. يعني هو يعلمك الاستنباط والاستدلال، فتفسير الطبري بحق هو موسوعة. بعد ذلك يفسر طبعا القرآن باللغة بالاستنباطات كذلك. والله لما جاء تكلم الفاتحة فقط: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلام عجيب. المغضوب عليهم اليهود، الضالون النصارى. قال: طيب هم اليهود مش ضالين يعني؟ المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. طيب اليهود مش ضالين والنصارى مش مغضوب عليهم؟ ما هو ورد انه في النص المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فقال لك: لماذا وصف اليهود بالمغضوب عليهم ولماذا وصف النصارى بالضالين؟ قال: اعلم ان كلا الفريقين مغضوب عليهم وضلون، اثنين مغضوب عليهم وضلون. قال: لكن وصف الله كل فريق بأبرز صفة فيه. أبرز صفة في اليهود مغضوب عليهم، وأبرز صفة في النصارى ضالون. اليهود ضلوا عن علم فمغضوب عليهم، والنصارى ضلوا عن جهل فهم ضالون، أبرز صفة فيهم. وإلا الفريقان مغضوب عليهم وضلون مع بعض، مغضوب عليهم وضلون. وطبعا أورد الروايات في هذا، فيعلمنا رحمه الله الاستنباط. أنا في آخر ما ذكر تفسير الطبري يعني، وكلام طويل، لكن أنصح كل واحد منكم أيها الإخوة أن يقتني كتابا لتفسير كلام الله تعالى. طبعا تفسير الطبري اختصر، اختصروا الشيخ بشار عواد معروف والصابوني كذلك، اختصروا الشيخ صلاح الخادي، له تهذيب تفسير الطبري في 7 مجلدات، اختصر يعني يصلح أن يقرأ تهذيب تفسير الطبري، يعني بشيل الأسانيد، حدثنا حدثنا مش موجودة. وكذلك الأحاديث الضعيفة، لأنه الطبري يورد الأحاديث ومن أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال، فانتزعت أحاديث ضعيفة من تهذيب تفسير الطبري في 7 مجلدات للشيخ صلاح الخالدي. أنصح كل مسلم حقيقة أن يكون هذا التفسير في بيته، تهذيب تفسير الطبري. إذا ما عندك تفسير الطبري الأصل يكون تهذيب، حتى إذا أشكلت عليك آية تذهب لتفسير الطبري وتعرف معناها. طبعا هو أصل التفاسير، وكل من جاء كما قلنا كل من جاء من المفسرين بعده إنما استفاد منه. توفي رحمه الله 310 من الهجرة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.